بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا. نعم سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، قد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
هذا الحديث دليل على النهي عن إفراد السبت بالصوم، قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. استدل به على النهي عن إفراد السبت بالصوم، وأصل النهي للتحريم، إلا أنه عند العلماء للكراهة الشديدة لما قيل فيه من الاضطراب والإنكار والنسخ. أما الاضطراب فليس بظاهر، لأن كون عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أو عن أبيه بسر أو عن الصماء عن عائشة لا تأثير فيه، وليس بعلة قادحة، فإنه صحابي. وإنكار مالك بقوله إنه كذب وقول أبي داود إنه منسوخ لعله ورد بحديث أم سلمة الذي يليه: أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يومان إنهما يوم عيد للمشركين. وذلك الحديث اللي بعده عشان الكلام عليه. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
نعم، هذا الحديث يستدل به على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، وهذا يدل على أن النهي عن صوم يوم السبت في الحديث الأول إذا كان مفردا، فإذا ضم إليه الأحد زالت الكراهة، وكذلك النهي عن صوم يوم الجمعة إذا ضم إليه السبت أو الخميس زالت الكراهة. فالحديث الأول لا صوم يوم السبت من العلماء من ألف فيه مؤلفات خاصة، من العلماء من قال بتضعيفه، منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال بعدم صحته، قال منهم من قال إنه منسوخ بالحديث الذي بعده، كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين والذي خلفهم. فاستدل بحديث أم سلمة على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، ويدل على النهي عن صوم يوم السبت في الأول يعني لا صوم السبت إذا كان مفردا، فإذا ضم إليه حزلت الكراهة، مثله النهي عن صوم يوم الجمعة إذا ضم إليه السبت أو الخميس زالت الكراهة. فحديث لا صوم يوم السبت من العلماء من صحها، ومنهم من قال إن النهي محمول على إذا ما أفرده بالصيام، فإذا صام يوم قبله ومن بعده فلا حرج، ومنهم من قال إنه منسوخ كأبي داود قال إنه منسوخ. فإذا حديث لا تصوم يوم السبت إما أنه منسوخ، وإما أنه ضعيف، وإما أنه مكروه كراهة شديدة إذا أفرده. نعم، شيء سأل عندك من الحديث عندك في كلام عليه.
صلى الله عليه. في الشيخ عبد الله الفوزان قال في حديث أم سلمة رضي الله عنها، في حديث أم سلمة قال استدل بهذا الحديث من قال بجواز صيام يوم السبت ويوم الأحد، بل ظاهره يدل على الاستحباب.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر، قال كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أكثر، فقولوا كان أكثر يدل على الاستحباب، سواء السبت والأحد. نعم، مخالفة للأكثر. نعم،
لأن صيامهما مخالفة لليهود والنصارى، لأن السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فيصوم هذين اليومين.
نعم، والحديث هذا خرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. الكلام على تخريجه،
الكلام على تخريجه طال أحسن الله مالك في حديث الصماء أم حديث أم سلمة؟ في حديث الصماء قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عبد الله بن بسر السلمي عن أختي الصماء به، قال الترمذي هذا حديث حسن، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني، وضعفه آخرون للاضطراب في سنده ونكارة متنه، منهم الزهري ومالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد وأحمد والنسائي والطحاوي وابن القيم وابن حجر. أما الاضطراب في سنده فإن الحديث مداره على الصحابي عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وقد اضطرب الرواة عنه فيه، فتارة روي عنه عن أخته كما هنا، وتارة عن عبد الله بن بسر عن عمته كما عند ابن خزيمة والنسائي والبيهقي، وتارة عن خالته الصماء كما عند النسائي، وتارة عن عبد الله بن بسر عن أمه كما في الفوائد لتمام الرازي، وتارة عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي وابن ماجه وأحمد، وجاء أيضا عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة به، فصار من مسند عائشة كما عند النسائي. ولهذا ضعف العلماء هذا الحديث فضعفه الإمام مالك، فنقل عنه أبو داود أنه قال هذا كذب، ونقل أيضا عن الزهري أنه قال هذا حديث حمصي، ونقله عنه الطحاوي ومعناه أنه تفرد به أهل حمص، وهذا يقتضي تضعيفه عنده. ونقل أبو داود عن الأوزاع أنه قال ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر،
ما زلت
كاتما له حتى رأيته انتشر. وضعفه الإمام النسائي فإنه قال بعد الحديث وطرقه هذه أحاديث مضطربة، كما ضعفه الطحاوي وصفه بأنه شاذ، وضعفه ابن القيم فقال وهذا يدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ، وكذا ضعفه الحافظ ابن حجر. أما نكارة متن فإن ظاهره يدل على النهي عن صوم السبت إلا أن يكون في صيام الفريضة، وهذا يدل على المنع من صيامه لو كان قبله يوما أو بعده يوما، فعارضه حديث وصح منه أشهر، ومنها حديث جويرية بنت الحارث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة هي صائمة فقال صمت أمس؟ قالت لا، قال تريدين أن تصومي غدا؟ الحديث، فهذا صريح في جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة،
وهو متفق عليه.
نعم
السلام. نعم صحيح.
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم أيضا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت. ومنها حديث أبي قتادة في صيام الست من شوال فإنها قد يكون منها يوم السبت صيامها في غير الفريضة. وقال العلامة بن مفلح المقدسي عن إفراد يوم السبت قال الأثرم قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة الآتي، ثم نقل اختيار شيخ ابن تيمية وهو أنه لا يكره صومه.
ثم نقل عن الشيخ الإسلام،
ثم نقل اختيار شيخه ابن تيمية بن مفلح يعني ترمى وهو أنه لا يكره صومه.
هذا من؟
هذا بن مفلح.
كذلك ابن القيم.
نعم في الفروع.
بن مفلح يرى أنه نعم. فإذا الحديث ما ضعيف إما لشذوذه ونكارته أو منسوخ كما قال الإمام مالك، وعليه فلا حرج في صوم يوم السبت، يعني إما المنسوخ وإما أنه ضعيف، وإما أن يكون النهي إذا أفرده بالصوم. أما النهي عن صوم المطلقة إلا في الفريضة هذا ليس بظاهر، فالأقرب أنه ضعيف لما سبق أنه مخالف للحديث شويرية، وكذلك مخالف الحديث السابق لا تصوموا يوم الجمعة إلا تصوموا قبل يوم بعده، وكذلك أيضا مخالف لصوم الست من شوال إذا وافقها. فإذا نقول إما أنه ضعيف مطلقا فيجوز صوم السبت مطلقا، أو نقول أنه إن النهي خاص بما إذا أفرده، أو يقال له إما ضعيف أو منسوخ، وإذا كان ضعيف أو منسوخ فلا حرج فيه. وقول بأنه إذا أفرده بالصوم هذا يكون إنما خاص بما إذا أفرده، إذا صام قبله من أيام السبت الست من شوال أو يوم بعده، أو كصام يوم الجمعة قبله أو يوم الأحد بعده زال محذور. أما النهي عن صومه مطلقة هذا هو الشيخ الألباني يأخذ بهذا، يرى أنه يقول لا يجوز صوم السبت إلا في الفريضة. ولما قيل إنه ضعف قال من ضعفه فهو الضعيف المضعف، هكذا رحمه الله.
الذي ضعفه أئمة متقدمون أحسن الله
منه. نعم صحيح.
وأكثر من الذين صححوه.
فإذا فعل هذا قلنا إن الحديث ضعيف لا بأس بصوم السبت مطلقا، وكذلك قلنا إنه منسوخ. وأما إذا قيل إن النهي محمول على إذا أفرده فهذا معناه يجوز إذا صام يوم قبل يوم بعد، وعلى هذا فلا إشكال في يوم السبت إلا الأولى لمن أفرده أراد إفراده أن يصوم معه يوم قبله ومن بعده. ومما يدل أيضا على ضعف الحديث الذي بعده حديث مسلمة. شو الكلام على حديث مسلمة؟
صلى الله عليه وسلم قال أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد بن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها. والحديث في سند عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ترجم له البخاري في تاريخ ابن حبان وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال ابن معين وسط، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد قليل الحديث، قال ابن القطان روى عنه ابن المبارك والدراوردي وابن أبي فديك وأبو أسامة ولا تعرف أيضا حاله، وقال أرى الحديث حسنا فاعلم ذلك. وقال الذهبي في الكاشف ثقة. وأما والده محمد بن عمر فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد قد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان قليل الحديث، وقال ابن المديني وسط، وقال الذهبي الكاشف ثقة، وفي الميزان ما علمت به باسا، وقال الحافظ مقبول. وقد صحح لهما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ونقل الحافظ تصحيح ابن حبان لهذا الحديث ولم يعقب عليه بشيء، والذي يظهر أن الحديث معلول، وذلك لتفرد عبد الله بن محمد بن عمر به، وهو ممن لا يقبل، وهو ممن لا يقبل تفرده لما تقدم، ولم يتابع عليه كما قال العقيلي.
طيب الحاصل ان يوم الاحد ما في اشكال، بس الاشكال في يوم السبت، فهو دائر بين الامور الثلاثه، اما ان يقال انه ضعيف مطلقا، او يقال انه منسوخ كما قال الامام مالك، او يقال ان صومه مكروه كراهه شديده الا اذا افرده، فاذا ضم اليه يوم قبله ومن بعده زالت الكراهه. نعم.
شرح الشيخ بن باز ذكر من تكلم في حديث الصماء، ذكروا النسخ، قال النسخ قاله أبو داود، وتعقبه النووي في المجموع فقال وأما قول أبي داود إنه منسوخ فغير مقبول، وأي دليل على نسخه؟ قال ابن حجر يمكن أن يكون أخذه أي أبو داود من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال خالفوهم، فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ والله أعلم. الشيخ بن باز رحمه الله قال الصواب أنه ضعيف غير صحيح لاضطرابه ولمخالفته الأحاديث الصحيحة، وحمله بعض أهل العلم على الإفراد، وهذا ليس بشيء، لأنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ومعنى هذا أنه ما يصام نافلة، وهذا باطل مخالف للأحاديث الصحيحة، والأولى ترك إفراد السبت بالصيام من باب التحرز والاحتياط للدين.
نعم، قال لا فيما افترض عليكم، يعني حتى لو ضم إليه يوم آخر فلا يزول النهي باقي محذور، فلو ضم إليه الأحد وضم إليه الجمعة فإن الحديث يقول لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم، يعني حتى ولو ضم إليه الجمع الجمعة أو السبت فمنطق الحديث يدل على النهي، والأقرب والله أعلم أنه ضعيف. نعم، وأنه لا يصح ولا بأس بصوم يوم السبت، لكن إذا صوم يوم قبلك مثل ما قال سمحة الشيخ حسن باب الاحتياط. نعم،
صلى الله عليه وسلم. الشيخ حسن إسناده أولا ثم حكم عليه بالشذوذ آخرا. في الأول في شرحه البلوغ القديم قال الحديث جيد الإسناد ولا بأس به،
قديم يعني في غير المجموع هنا،
هذا الشرح الذي أخرج قبل، يعني لم يدمجوا بين الشرحين، الشرح القديم والشرح الجديد المختصر.
موجود مستقل ولا مع الشرح؟ هذا موجود في الشرح ما دمج.
أي هذا أحسن الله عملك، اللي طبع في المجموع مؤسسة ابن باز ضمن المجموع الشروح الحديثية
الأول.
الأول نعم. قالوا الحديث جيد الإسناد ولا بأس به، الاضطراب الذي قيل فيه ليس بواضح. ثم ذكروا في الحاشية قالوا وقد حكم سماحة الشيخ بعد ذلك على الحديث بالشذوذ والضعف، فقال في شرح البلوغ المختصر هذا الحديث اختلف الناس فيه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعف على بالاضطراب، ثم قال والصواب أنه ضعيف لاضطرابه وشذوذ مخالفة الحديث الصحيحة. هذا أخيرا أحسن الله.
نعم،
في فائدة ذكرها الشيخ
كذلك، يعني ذكرنا هنا يعني من كلام الشيخ أولا. نعم،
في فائدة ذكرها الشيخ عبد الفوزان صلى الله عليه وسلم قال والحديث دليل على أن مخالفة الأمم الكافرة القديمة والمعاصرة أمر مقصود شرعا،
أنه مقصود
شرعا.
نعم،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأنا أريد أن أخالفهم، والتشبه بهم في عبادتهم أو عاداتهم لا بد أن يورث عند المسلم نوع مودة لهم، أو هو على الأقل مظنة المودة، وموضوع التشبه من أخطر القضايا.
مظنة
تحسن عملك. أو هو على الأقل مظنة المودة، وموضوع التشبه من أخطر القضايا في حياة المسلمين، ولا سيما في زماننا هذا، ولما حصل من اتساع علاقة المسلمين بغيرهم، وحصل من اختلاط البلدان تقاربها. ومن هنا يتعين على كل مسلم أن يحصر مصدر التلقي في المنهج الرباني في عقيدته وعبادته وسلوكه وأخلاقه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي.
نعم، هذا الحديث هنا عن صوم يوم عرفة بعرفة، والأصل في النهي التحريم، وذهب إلى ذلك بعض العلماء، والجمهور على أنه الكراهة. ولذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فأتي بقدح لبن فشربه والناس ينظرون. واستنكار العقيل الحديث ليس بظاهر لا وجه له، ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي من الحاج، فإنه يجوز له أن يصوم يوم عرفة ويومين قبله، والأفضل أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا ولو بغير إحرام. أما غير الحاج فإنه يستحب له صوم يوم عرفة. إذن النهي إنما هو عن صوم عرفة للحاج في عرفة، والأصل في النهي التحريم، والجمهور يرون أنه إذا صام صح صومه مع الكراهة إذا كان حاجا. أما غير الحاج فإنه مستحب ويكفر ذنوب سنتين كما جاء في الحديث الآخر، صوم يوم عرفة يكفر سنة التي قبله والتي بعده. نعم،
السلام عليكم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر.
هذا حديث عبد الله بن عامر: لا صام من صام الأبد، هذا فيه النهي عن صوم الدهر، الحديث يدل على النهي عن صوم الدهر. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجوز صوم الدهر، وهم محجوجون بالحديث. وهذا يقول: لا صام صام الأبد، هل هو دعاء أو خبر؟ قال ابن العربي: يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبرا. فإن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا صام صام. وإن كان منه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له ثواب؟ يعني يقول: لا صام صام، هل هو دعاء ولا خبر؟ ابن العربي يقول: إن كان دعاء يا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا يا ويح من أخبر عنه بس بأنه لا صام. وإذا كان ما صام ما له ثواب، ليس له ثواب. بعض العلماء أجاز صوم الدهر، صوم يعني ما زال عصام يوم يفطرهم الأيام الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، يصوم يفطر يوما، فهل يصوم معها غيرها أو يصوم في الأيام الفاضلة؟ بعضهم ستة الأيام الفاضلة قال: لا بأس، ويصوم معها، يصوم يوم فطر يوم، قد يوافق يوم فطر يوم الاثنين يوم الخميس، ويحب أن يصوم. لكن إذا صام معها الاثنين والخميس ما يصدر عليه بأنه صام الدهر. لكن في بعض ما جاء صوم الدهر، بعضهم خاصة بالأيام الفاضلة. إيش قال في كلام عليه
الحديث صام الدهر صلى الله عليه؟ قال: لا صام من صام الأبد. اختلف العلماء في معنى هذه الجملة. الأول أنه دعاء على الصائم الذي صام الدهر زجرا له عن مواصلة الصيام، والثاني أنه إخبار لا دعاء. والحديث دليل على النهي عن صيام الدهر، والمراد به سرد الصوم متتابعا في جميع الأيام باستثناء الأيام التي نهي عن صيامها، وهي العيدان والتشريق. قد حمله جماعة التحريم منهم بن حزم فقال: يحرم صوم الدهر، كما استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه.
لكن ضعيف، هذا ضعيف.
ومعناه أنه يدخل جهنم فتضيق عليه لتشديده على نفسه ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها. وهذا وعيد شديد يدل على أن صيام الدهر حرام. وقيل إنه لا يدخل جهنم بل تضيق عليه من أجل صومه، لأن الصيام جنة.
هذا من بيع صحة الحديث، الحديث ما يصح، ضعيف. هذا كلام من؟
الشيخ عبد الله الفوزان. وقال في الحاشية: وهو حديث مختلف في رفعه ووقفه، والظاهر أن الموقوف له حكم الرفع.
طيب، حديث الأمر بصوم يوم عرفة وبفضله ما جاء به المؤلف هنا، ما أتى به أن الصوم يوم عرفة وينسب نويش؟
في في كلام عليه السلام.
وين صوم عرفة يكفر السنة التي قبله أو يكون ذنوب سنتين. ما أتى به المصنف هنا؟
لا ما أتى بها.
طيب ما أتى به. طيب عندك الكلام عليه؟
كلام على حديث النهي عن صوم عرفة.
يوم صوم عرفة ويكفر ذنوب سنتين. لماذا لم يأتي به المؤلف أيضا كذلك؟
ذكر الأقوال وذكر الكلام على الحديث. ذكر الكلام على الحديث ثم ذكر الأقوال في صوم يوم عرفة. ذكر أربعة أقوال.
ما ذكر
الشيخ عبد الله الفضل؟
طيب شوف كلام.
كلام على الحديث قال أخرجه بدود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة والحاكم كلهم من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحابة بن خزيمة والحاكم كما ذكر الحافظ قال الذهب إسناده لا بأس به، ولكن استنكره العقيلي فقال بعد سياق بهذا السناد لا يتابع عليه. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد أجياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه. والذين ضعفوا الحديث علوه بمهدي ابن أبي مهدي الهجري. قال ابن معين لا أعرفه. قال أبو حاتم شيخ ليس بمنكر الحديث. قال ابن حزم مجهول. قال عبد الحق ليس بمعروف. قد ذكره ابن حبان في الثقات وقد روى عنه ثلاثة حوشب بن عقيل وعبد المؤمن السدوسي ويعقوب الفسوي، وعلى هذا فالحديث لا بأس به. والوجه الثاني الحديث دليل على النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. قد أخذ بظاهر الحديث بعض السلف قالوا يحرم صومه ويجب فطره، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، ويؤيد ذلك فطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كما في حديث أم الفاضل بنت الحارث.
هذا ما في شك إشكال في يوم عرفة، كلام فيه غير عرفة سبق السمع.
وذهب جماعة من السلف إلى استحباب صيام يوم عرفة للحاج وغيره. قد روي عن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومونه. واختاره ابن حزم مستدلا بعموم حديث أبي قتادة المتقدم في فضل صيامه أنه يكفر السنة الماضية والباقية. قال ولا حجة في عدم صيام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حض على صيامه أعظم حظ، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا يصومه عليه الصلاة والسلام أم لا. والقول الثالث أنه يستحب فطره ولا يجب، وهذا قول أكثر أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أم الفضل.
يستحب فطره يعني في عرفة؟
نعم لفعل النبي، ولأن الفطر يتقوى به على الدعاء.
نعم
والصوم يضعفه.
نعم لا شك، لكن هل يحرم؟ هم حصل نهي للتحريم عند طائفة من العلم، والجمهور على أنه نهي للكراهة لا للتحريم.
قال والقول الرابع التفصيل، وهو أن من يشق عليه الصيام ويضعفه عن الدعاء فإنه يكره له أن يصومه، من كان يطيق ولا يشق عليه فيستحب له أن يصومه، يعني بعرفة صلى الله عليه وسلم. وهذا القول رواية عن أحمد ذكرها الخطابي.
حصل أنه الصيام لا بأس مستحب في غير عرفة، أما في عرفة فهو إما مكروه ومحرم. نعم بعد في السر ما فيه في عصم الده. قال أنا أصلي وأصلي وأنام وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ما فيه في عصم الده فيه. نعم قال أنا أصوم ولا أفطر بس، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال أكل لحم، ما فيه قال أنا أصوم الده، قال أصوم ولا أفطر. نعم ظاهر يعني قد يفضي إلى عصم الده.
ما من الحديث أحسن الله. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر.
كذا الدهر في صنع نص على الدهر في بعض الروايات المعروف في الحديث أنا أصوم ولا أفطر. الدهر هذه ثابتة وفيها كلام، لكن ما الدهر إذا قال أصوم ولا أفطر ما الدهر أن أصوم الدهر. وأنكر عليه نعم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سبحانه
صلى الله عليك. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، ولا حد لأقله عند جمع من أهل العلم، لا حد لأقله، ويجوز ساعة أو ساعتين. ومن العلماء من قال لا أقله يوم وليلة، أو أقله يوم، ولا بد أن يكون صائما، لا بد أن يكون المعتكف صائما، وأقله يوم. فهو قول عن أهل العلم. فإذا الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وعند الجمهور لابد أن يكون صائما، يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أقله يوم. وقال آخر من العلم لا يتحدد ولا يشترط الصيام، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال إني نذرت وأن أعتكف ليلة من المسجد الحرام في الجاهلية، قال فأوفي بنذرك والليل ليس فيه صوم، فدل على الجواز. هو اختار جمع من العلم، اختاره النووي جماعة، واختار الشيخ سماحة الشيخ رحمه الله أنه لا يحد طريق ولو ساعة أو ساعتين. وهذا الحديث والاعتكاف هنا في، وهذا الحديث حديث أبي هريرة في قال من قام قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه أن صيام رمضان يكفر الذنوب الماضية بشرط أن يكون الصوم عن إيمان واحتساب، يعني عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته، لا مستكره لصيامه ولا شاكا في ثوابه وأجله، وليس مرائيا ولا مقلدا، لا بد من كونه. ولا بد من اجتناب الكبائر، صحيح، لا بد من اجتناب الكبائر في أصح قول العلماء لحديث أبي هريرة عند مسلم، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الشرط الثاني، الشرط الأول يكون عن إيمان واحتساب، والشرط الثالث أن يكون الصائم مؤمنا.
الشرط الثاني
أن يجتنب الكبائر، أن يجتنب الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، وكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحب الإيمان. ولقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفركم سيئاتكم من الصغائر، فلا بد من اجتناب الكبائر، ولا بد أن يكون عن إيمان واحتساب، فإن كان عن رياء أو تقليد أو شك في ثوابه فلا، ولا بد أيضا أن يكون الصائم مؤمنا. وهل يصوم غير مؤمن؟ نعم، اليهود يصومون والمشركون يصومون، كان يوم عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهلية، قدم النساء المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر ولا أنفعهم صوموا لأنهم يؤمنون بالله ورسوله. فهذه ثلاث شروط، لا بد أن يكون الصيام عن إيمان واحتساب، ولا بد أن يترك الكبائر، ولا بد أن إيش؟ أن يكون الصائم مؤمنا من المؤمنين وليس من الكفار، لأنه إذا صام وهو متلبس بالكفر ولا ينفعه. في شيء هنا
شد الرحل اللي ذكرتم صلى الله عليكم،
شد الرحل هذا جاء في الحديث في الباب الأخير، شد الرحال.
نعم، في باب الاعتكاف في الحاشية أحسن الله مالكم ذكرتم أن الحديث الأخير
شد الرحال بلفظ الجمع والصيغة الناس شد الرحال، والخبر يؤيد النهي، فهو خبر من معنى النهي، والحديث يدل على تحريم شد الرحال، شد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، الحديث على تحريم شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة بقصد القربة والتعبد، تحريم شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة بقصد القربة والتعبد. أما إذا سار غير المساجد الثلاثة لطلب العلم فلا بأس شد الرحل لطلب العلم، أو شد الرحل للتجارة، أو شد الرحل لزيارة قريب، أو شد الرحل للصلاة على ميت، كلها غير داخل في هذا، إنما شد الرحل بقصد القربة والتعبد. وقع يقصد تقرب بهذا، شد الرحل يصلي في المسجد، في مسجد كبير مثلا في الشام أو في مصر أو في غيرها، ليس له ذلك، ليس له شد الرحل، ممنوع، لكن لأنه للقربة. أما إذا شد الرحل كما سبق سافر لطلب العلم أو سافر للتجارة أو للزيارة أو لغير ذلك فلا بأس. وهذه المسألة في شد الرحل اختلف العلماء فيها، ومن ذلك شد الرحل في زيارة قبر، ومن ذلك الخلاف في شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار المسجد وصلى في ركعتين هنا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى صاحبيه، تكون النية لشد الرحل للمسجد لا للقبر. ومن العلماء من أجازه، والمتأخرون من فقه يجيزون هذا ويذكرون في آخر كتاب الجنائز، قالوا سنوا شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، هكذا ينصون الحنابلة وغيرهم المتأخرون. وهذه المسألة أبدأ فيها شيخ الإسلام رحمه الله وعاد وذكر المنع وذكر أن طائفة من أجازوها وأن الجمهور منعوها وهو الصواب لهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى قد امتحن شيخ الإسلام في هذه المسألة وسجن وأذي في مسألة شد الرحيل القبور. أما زيارة الآثار للاعتبار والفرجة فلا بأس به، يعني جاء مثلا في مكة زار غار حراء مثلا أو زار مثلا جبل الرحمة أو جبل هلال للتفرج والنظر فلا بأس، لا للعبادة. أما زيارة مدائن صالح قالوا أقل أحوالها الكراهة الشديدة إلا أن يكون باكيا، أما أن يقيم مدة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر قنع رأسه وأسرع السير قال لا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين، أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم، فيه أن قيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب المتقدمة بشرط أن يكون إيمانا واحتساب وليس رياء ولا مقدفين المراء مشرك، ولا بد أن يكون مؤمن بالله ورسوله ولا بد من اجتناب الكبائر، ومثله قيام ليلة القدر، ومثل أيضا قيام رمضان، قيام ومثل الصيام صيام رمضان من سبب المغفرة بهذه الشروط الثلاثة، وقيام رمضان من سبب المغفرة بهذه الشروط الثلاثة، وقيام ليلة القدر من سبب المغفرة بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون الصائم مؤمنا وأن يصوم عن احتساب لا عن رياء ولا تقري ولا عن شك وأن يجتنب الكبائر. نعم، فيه عندك شيء إضافة ولا شيء؟ ها؟
في من فوائد حديث عمر اللي ذكرتمه في الاعتكاف في ليلة، ذكرتم فوائد أن أقل الاعتكاف يجوز يعني، وكذلك لا يكون إلا في المسجد الاعتكاف.
نعم، واشترى بعضهم يكون في مسجد جامع لأن لا يحتاج الخروج الجمعة، والصواب أنه يجوز ولا في مسجد جامع، إذا جاءت يومه يخرج جمعة ثم يرجع إلى معتكف.
طيب إذا كان مسجد مهجور
لابد يكون المسجد صلى في الصلاة الخمس، إذا كان لا صلى في الصلاة الخمس فلا. نعم،
صلى ملك فيه فائدة في الحديث قال وقد جاء في رواية أخرى زيادة وما تأخر، أخرجه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة بزيادة وما تأخر قال ابن عبد البر إنها زيادة منكرة في حديث الزهري، وذلك لأن الحديث رواه جماعة من الثقات من أصحاب سفيان بن عيينة عنه عن الزهري ولم يذكروا فيه وما تأخر، وهم أكثر عددا وأجود حفظا ممن ذكرها.
إيش زيادة
ما تقدم من ذنبه وما تأخر
زيادة ممن نراها؟
قال أحسن الله عملك، من طريق قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري، قتيبة بن سعيد
هو انفرد بها.
نعم، عن سفيان عن الزهري، والحديث رواه جماعة من الثقات من أصحاب سفيان.
نعم، أين أصحاب سفيان؟ لماذا ينفرد هذا واحد؟ يعني الشذوذ هذا، يعني أين أصحابه الملازمون له؟ لما لم يرونها وينفرد هذا الشخص؟ هذا يعتبر إيش؟ هذا من الضعف أن ينفرد أحد التلاميذ عن زملائه فيروي لفظة ولا يرويها زملائه، أينهم؟ أينهم عنها لو كان ثابتا؟ لا يمكن أسكتوه، فكونه ينفرد هذا يدل على وهمه.
نسيم أحسن منك أنهم يعني أجود حفظا وأكثر عددا.
نعم، وكذلك أيضا في أن كاره ما تأخر، لأن كيف غفر ما تأخر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغفر لما تقدم منه متأخر، أما الناس فلا، ما يغفر المتأخر، إنما يغفر للمتقدم، المتأخر له حكم المستقبل، حكم المستقبل، حكم غيره، قد يغفر وقد لا يغفر، وقد يكون الذنب شركا فلا يغفر. مقصود أنها الزيارة لا شك أنها منكرة، وأن انفراد قتيبة بن سعيد عن إخوانه وعن زملائه هذا يعتبر نكارة وتدل على الضعف. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في قوله وأحيا ليلة، أحيا ليله بالعبادة بالصلاة والقراءة، وهذا يدل على إحياء الليل، أحيا ليله.
سيأتي هذا في الحديث اللي بعده، سيأتي هذا سنقل الحديث اللي بعده. نعم،
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليله وعيقظ أهله، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة من رمضان، وأنه كان يشمر في العبادة ويحيي الليل ويوقظ أهله. قوله شد مئزرة كناية عن اعتزال النساء والتشمير في العبادة، ولو يحل الليل المراد أغلب الليل، من أحيا أغلب الليل فقد حله، وليس المراد الاستفاء كاملا، من أحيا أغلب الليل فقد حله. ومثله ما جاء في الحديث أنه قال كان النبي يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فكان يصوم أكثر شعبان، ويصدق عليه أنه صام شعبان إذا أفطر، إذا صام أكثره ولم يفطر إلا قليل من آخره يصدق عليه أنه صام شعبان. وكذلك أيضا إذا أحيا أكثر الليل يصدق أنه أحيا الليل. ففيه استحباب تشمير في العبادة في العشر الأخيرة من رمضان، استحباب إيقاظ الأهل ومن يطيق الصلاة، واستحباب اعتزال النساء حتى لا ينشغل عن العبادة، كل هذا مستحب في العشر الأخيرة من رمضان. واستحباب إيقاظ الأهل والأولاد ومن يطيق الصلاة يؤمرون، واستحباب إحياء الليل، واستحباب الاعتزال عن النساء والتشميم في العبادة، واستحباب أيضا الاعتكاف حتى يتفرغ كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم، فيه إضافة ولا حديث اللي بعده نأخذ. وعنها رضي الله عنها، نعم
صلى الله، وعنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
نعم، هذا في استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء أزواجه به من بعده، لأنه كان يداوم. ولما لم يعتكف في سنة العشر الأواخر، لما رأى أزواجه حصل بينهن منافسة قد تؤدي إلى ضعف في النية، لم يعتكف تلك السنة. قال لما رأى يعني ضربت أبنية متعددة، كان بيضربها خيمة، فلما خرج رجل هذا قال هذا خيمة بنيت لزينب وهذه بني العاشة، قال البر يريدنا، ثم لم يعتكف، خشى عليهن من التنافس من غيره، ثم فاعتكف في شوال. هذا يدل على المداومة، أنه قضى في شوال، وهو يدل أيضا على أنه يجوز الاعتكاف غير رمضان. بعض العلماء يقول لا يجوز الاعتكاف إلا في رمضان، فلا يجوز في غيره، فكونه يعتكف في شوال يدل على الجواز. وهو قول الجمهور أنه يجوز أن يعتكف، يعتكف في أي وقت، في رمضان وفي غيره، وكما سبق يعتكف في يوم عند الجمهور في غير رمضان لا بأس، وعند غيره ولو ساعة أو ساعتين، دل على جواز الاعتكاف. كذلك أيضا يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، فهم قال لا يعتكف إلا في واحد المساجد الثلاثة، يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وفي غير رمضان. نعم، كل هذا لا بأس به. وفيه أيضا استحباب الاعتكاف والمداومة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها سنة قضى في شوال. وفيه أن الاعتكاف مشروع للنساء والرجال، تكون المرأة في خباء في المسجد متسترة بعيدة عن الرجال إذا أمرت الفتنة، فلا بأس تعتكف المرأة، يكون لها مكان خاص، غرفة خاصة، فإن خشي على الفتنة فلا. نعم،
صلى أملك في الحديث الأول قال الشيخ عبد الله الفوزان: ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان، فعلى المؤمن أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام ولا يفرط في شيء منها ولا ينصرف قبل إمامه. قد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد بانصراف الإمام انقضاء الصلاة، لا انصراف الإمام الأول إذا صليت بأكثر من إمام.
نعم، يصلي أكثر من إمام، فكل الإمام الثاني والثالث في حكم الأول، في حكم الإمام الواحد، كلهم في حكم الإمام الواحد. المراد يصلي في هذا المسجد ولو عدد، لو صلى في عدد من الأئمة يصلي ليلتها في هذا المسجد، ما يصلي أول الليل في هذا المسجد وآخر الليل في مسجد آخر، لا، بل في هذا المسجد ولو تعدد الأئمة فهم في حكم الإمام الواحد. لو صار الإمام ثلاثة أو أربعة أو خمسة هم في حكم الإمام الواحد. المراد يصلي في هذا المسجد حتى تنتهي الصلاة هذه، حتى ينصرف الإمام آخر من صلى فيها، آخر الأئمة حتى ينصرف من صلاته، فهم في حكم الإمام الواحد. لا، ما هو كله سمى قيام رمضان، قيام رمضان من أوله إلى آخره، من صلى أول الليل ثم انصرف أو صلى آخر الليل ويمسوى الليل ما يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف. صلى العشاء، هذا في جميع الليالي فيه فضل، من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، هذا تشبيه، والتشبيه لا يكون مثل حكم الشيء، مثل ما كان كمن اعتق رغبة، معناه انه تكلم عليه الرقبه تكفيه انه يفعل هذا. هذا في الفضل، في الفضل والاجر، لكن ما يكون حكم حكم. نعم نعم في الفضل والاجر. لكن من صلى مع الامام ثم انصرف ولم يكمل ما يكتب له كانما صلى مع الامام حتى ينصرف. نعم.
قد يتعدى الانسان يصلي في القيام في المسجد واحد مره، قد يعدد مساجد في القيام يصلي مره في المسجد بعد العشاء ثم يكمل في المسجد الاخر.
ما يصدق عليه انه صلى مع الامام حتى ينصرف. نعم نعم.
في قوله وأحيا ليلة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله أحيا ليله بالعبادة بالصلاة والقراءة، وهذا يدل على إحياء الليل، وهو مخصص لقولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، رواه مسلم، يعني فيما عدا العشر الأخيرة من رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحييها بالعبادة.
كان هو المراد يعني أكثر الليل، لأنه ينصرف قبل الفجر السحور، وفيها يعني يتخلى أوقات ولو كانت يسيرة. يصدق على أنه لم يحل الليل من أوله إلى آخره، إنما أحيا أغلب الليل. نعم صحيح، هذا مخصص الحديث ما كان صلي ليلة حتى الصباح، يستثنى من ذلك نعم العشر الأخير من رمضان.
الله عليكم. ثم قال لكن إذا نام بعض الليل ليتقوى على قيام الليل فهو كمن قام الليل كله، فالمؤمن
مثل ما سبق، لأنه يصدق عليه أنه أحيا الليل، من أحيى غالب الليل فقد أحيى الليل. نعم
صلى الله عليكم. فالمؤمن يتحرى في ذلك ما يعينه على طاعة الله، فإذا كان قيام الليل كله يشق عليه فالأفضل له أن يستعين بشيء من النوم حتى يكمل قيامه بنشاط وقوة. والناس في هذا يختلفون، منهم من يكون عنده قوة فلا يحتاج إلى النوم، ومنهم من يحتاج إلى ذلك، والنوم لقصد العبادة عبادة.
صدق رحمه، هذا واقع. بعض الناس من عنده قوة، بعض الناس إذا لم ينام ما يستطيع، وهذا مجرم. لا بد ينام ساعة وساعة، إذا ما نام ساعة وساعتين يسقط وهو واقف ولا يستطيع الاستمرار من النعاس. إذا كان بهذه المثابة كونه صلي يعني ينام ساعة وساعتين ويكون نشيط، أولى من كونه يستمر وينعس ولا يفهم القراءة ويكاد يسقط، لأن الناس يختلفون في هذا. نعم كما قال الشيخ رحمه، لا ما في شوال، في شوال بعد هذا اعتكف قضى سنة، أراد لم يعتكف لأنه رأى زوجاته حصل بينهم التنافس، خسر عليهم التنافس، فترك الاعتكاف تلك الليلة تلك السنة وقضاه في شوال. لا ما هو خاص، يجوز. بعض العلماء يقولون خاص ابن رمضان، الصواب أنه يجوز الاعتكاف في أي شهر، لكن هذا الذي فعله قضاء للعشر التي فاتت. وكاعتكف أولا طلب ليلة القدر العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط رمضان، ثم قيل هنا في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر واستمر عليها. وفي سنة من السنوات لم يعتكف العشر الأواخر لما حصل التنافس بين النساء وقضاها في شوال.
هل
أقرب أنه لا يقضيها إلا إذا كان معلوم ما يستطيع، كان عليه صوم من رمضان استمر كالمرأة التي عليها الصيام، أو كان مريض أو مسافر ثم صام شوال وانتهت المهم فإنه يصوم، لأنه لا بد أن يتبع شوال، يأتي بالفرض أول ثم يتبع ست. أما من كان صحيح ولا عنده ثم يمضي شوال وهو لم يصوم ويصوم في ذو القعدة لا يجزي في هذا الحال، لأنه ليس له عذر. لكن لو كان له عذر بأن صام الشوال كله قضاء للواجب، لأنه كان مريضا أو مسافرا واستمر في صومه حتى انتهى شوال، ففي هذه الحالة له أن يصوم الست. ولو
في حال أخر صيام الست من شوال إلى آخر شوال،
إيه؟
قال شوال ناقص اليوم الأخير يكون في أول ذو القعدة، هل يعتبر قضاء؟ هل يعتبر من ست؟
هذا يعني مثل ما سبق، إذا كان له عذر فلا بأس، وإذا كان غير عذر فلا. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه.
نعم هذا فيها أن المعتكف يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، يعتكف العشر الأواخر، ومعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفه بعد الفجر من يوم 21. ولكن لو هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل معتكفة قبل صلاة الفجر من 21، وإن دخل من أول الليل فهو أولى لاحتمال أن تكون ليلة 21 ليلة القدر، والليلة يعني الغالب تكون يعني تابعة اليوم الذي بعده، وقد تكون للذي قبله. لكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، إذا اعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. لكن يبقى السؤال هو لماذا لم يدخل معتكفة من أول الليل؟ لأن الاحتمال تكون ليلة القدر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أني أسجد في صبيان في ماء وطين في بعض السنوات، ففي تلك السنة يقول ليلة 21 وكفى، جاء مطر واكتفى وكفى المسجد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر في ذلك اليوم، ويرى أثر الماء والطين في جبهته وأرنبة أنفه، فكانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معتكفا إلا في 21، فلما لم يدخل من أول الليل؟ هذا عاش، هذا تقول إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا.
ألا يقال حسان ممكن؟ لا يقال أنه كان معتكفا من الليل لكن دخل معتكفا، يعني المكان الخاص المحجر له في المسجد بعد الفجر.
عائشة فصيحة تقول إذا أراد أن يعتكف، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، والحديث واضح إذا أراد. وعائشة فقيها أفقه امرأة من عائشة رضي الله عنها.
يكون الفجر يوم 20 أحسن الله عملك، يحتمل لا يحتمل
صلى الفجر ثم دخل معتكفا؟ لا، بعشرين في قبل بيوم يعني استقاله. طيب بحج بعدش شوف
إن شاء الله مالك. في فيك الشيخ عبد الله الفوزان قال ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لازم الاعتكاف وكذا أزواجه من بعد، إلا أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في بيان فضله وثواب أهله. قال أبو داود قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال لا، إلا شيئا ضعيفا انتهى. وإنما يؤخذ فضله من مدح أهله كما قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه.
اللهم صل. طيب الحديث بعده
قال وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث فيه أنه لا حرج في إدخال المعتكف رأسه على زوجته من المسجد لترجله، والترجيل هو تسريح الشعر، ترجيل وتسريح شعره إذا كان بيته على المسجد، لا بأس، لا حرج إدخال المعتكف رأسه على زوجته من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم غرفته بيته على المسجد ولها باب على المسجد، فهو يدخل المعتكفة إذا صلى معتكفة، إذا دخل أنه هو معتكف يدخل رأسه على زوجته من المسجد، هي في الغرفة في حجرتها والنبي في المسجد، فيعطيها رأسه يعني يدخل رأسه عليها فترجله وتسرحه وهي في المسجد. وفي أن المعتكف هنا أن لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة كالوضوء إذا كان خارج المسجد، والبول والغائط والأكل إذا كان ليس هناك من يأتي به الأكل، والشرب إذا لم يجد في المسجد، كل هذه الحاجة يخرج في يعني. وفي دل على أن الإنسان لا يسمى خارجا إذا كانت رجلاه في المكان، فلو كان إنسان مثلا معتكف المسجد ثم أخرج رأسه وكلم إنسان في الشارع ورجلاه في المسجد، هل يعتبر خرج من المسجد؟ لا يعتبر خرج ما دام رجله في المسجد، فكونه خرج رأسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو جسمه في المسجد ورأسه في الحجرة العائشة، فلا يعتبر خروجا، ما يعتبر خروج. إذا حلف الإنسان أنه لا يخرج من المكان ثم أخرج رأسه ورجله في المكان فلا يحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا و يدخل رأسه على عائشة ترجله وتسرحه. وفيه قال وكان لا يدخل، تقول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان متكفا، لا يدخل البيت إلا لحاجة، هذا لابد منه يخرج قضاء الحاجة البول هذا الأكل إذا كان، أما من يأتي بالأكل فلا يخرج، وكذلك الشرب إذا لم يجده في المسجد. طيب بقي النوم، إذا يريد يخرج للنوم هل له أن يخرج للنوم في بيته؟ هل هذا يعتبر من حاجة أنه ما مثلا ما يرتاح أن ينام أو يشق عليه أو يكون في أصوات، هل له أن يخرج؟ وهل هذه تعتبر حاجة أو لا تعتبر حاجة؟ نعم الحاجة كما معروف الأكل والشرب هذا حاجة، إذا كان ما في المسجد ماء ولا أحد يأتي بالماء، خروج الوضوء توضأ الغسل قضاء الحاجة هذا لا بد منه. بقي النوم الآن، نعم يغتسل الجمعة، نعم يغتسل إذا ما في مكان يخرج يغتسل ويرجع وضوء توضأ ويغتسل،
يعني يذهب إلى البيت للاغتسال والوضوء
قضاء الحاجة. نعم الحاجة يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويغتسل ويرجع، ما في إشكال غسل الجمعة هنا. هذا في تفصيل يعني إذا كان الطعام هذا يكفي يسد حاجته فلا أخرج، إذا كان ما يستطيع شيء آخر هذا إذا ما كل مكان يطلب مدن، كان الناس ما كان فيها ما في أحد، قد يكون ما في أحد في الشارع إلا هو يخرج ويرجع، هذا نعم يخرج ولا بأس، ما في إشكال خروج للطعام لا بأس، لكن كونه ما طعام يعني يأتي به ما يسد حاجته ورمقه الأمر هين. نعم هذا الظاهر أنه ما يخرج من النوم، ما يخرج من النوم قد لك في حالة الاضطرار مثل ما ذكر شيء آخر، إذا كان هناك ضرورة صحيح. نعم هذا يمكن يعالج الشخير ونبه الشخص ده وينتقل من مكان لمكان قد يعالج هذا، ولكن صحيح اللي ما صار له الضرر هذا ما كل أحد يتحمل ممكن، وكذلك الاعتكاف يعالج يخفف ويقفل، لكن محل نظر هذا محل يعني النوم هذا يعني ظاهر أنه ليس بحاجة أنه ينام في مكانه، ولذا كان يضرب له تضرب الأبنية حتى يخلو بها وينام، لكن قد يقال كان هناك ضرورة حس الضرورة قد بقدها مثلا ضرورة مرض صاب مرض ولا يستطيع يذهب مدة نومه فقط ثم يرجع، قد يعني محل نظر ومحل تأمل. هذا في كلام عندك هنا
صلى الله عليه، في كلام على الحديث السابق إذا أراد أن يتكسر الفجر ثم دخل معتكفة، قال ظاهر الحديث دليل على أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر من اليوم 21، وهذا رواية عن الإمام أحمد به قال الأوزاعي ومال إليه الصنعاني. والقول الثاني أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، وهذا قول الجمهور من أهل العلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم، وفيه من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر.
وقول الجمهور ولا يذكر الآن، ما يذكر الحديث عشر، وقول الجمهور قول الجمهور أنا ما ذكر الحديث عائشه الآن، أقول هذا قول الجمهور ومع ذلك لم يذكر هنا، ما ذكر الحديث عائشه. قول الجمهور أنه يدخل المعتكف
الغروب قبل غروب الشمس ليلة 21،
وهذا قول الجمهور.
نعم قول الجمهور من أهل العلم من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة،
هذا هو الأصل، هو الأصل يعني الليلة تابعة لليوم، والاحتمال أن تكون ليلة 21 هي ليلة القدر. لكن هنا عائشة ما ذكرت إلا هذا، كيف خفي على عائشة؟
في كلام أحسن، قال لحديث أبي سعيد وفيه من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وجه الاستدلال أن لفظ العشر بغيرها عدد لليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21،
أن العشر تكون عشر بليلها،
أي العشر ليالي يعني
نعم
العشرة، ما قال العشرة تكون أيام،
قال العشرة من اعتكفها لما اعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأوسط كله، ومن اعتكف العشر الأول فلا اعتكف العشر الأوسط، ومن اعتكف العشر الأوسط فلا اعتكف العشر الأواخر، والعشر اسمه ليش؟
لليالي،
لليالي والأيام يعني.
قال وهذا هو الراجح لأمرين، الأول أن مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر وهي ترجى في أوتار العشر وأولها ليلة 21، والثاني أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر بكاملها، أما إذا دخل بعد صلاة الفجر لم يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب فمعناه انقطع في معتكفه بعد صلاة الفجر للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، وكان قبل ذلك معتكفا لابثا في جملة المسجد لا أن معناه أنه ابتدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر، إذ لو كان هذا هو المراد لما ذكرت معتكفة، وإنما تذكر المسجد، لأنه إذا دخل المسجد بدأ الاعتكاف بدخوله، لأن الاعتكاف يبدأ من دخول المسجد، ونية الاعتكاف قبل صلاة الفجر. قال: وكان قبل ذلك معتكفا لابثا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب، فمعناه انقطع في معتكفه بعد صلاة الفجر للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، يعني كان يكون الخباء الذي ضرب له، أحسن الله عملك، يكون هذا المقصود، كان يكون المقصود الخباء الذي ضرب له، يعني المكان الخاص له.
معناه انقطع بهم،
يعني انقطع في معتكفه بعد صلاة الفجر للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، كان قبل ذلك معتكفا لابثا في جملة المسجد.
طيب لعل بعد الصلاة إن شاء الله نكمل، إن شاء الله ما بقي إلا قليل ونشوف البحث هذا.